إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن سعد في طبقاته كما رواه ابن سيد الناس في عيون الأثر وغيرهما من أهل السير. قالوا: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد تجيب، وهم من السكون 13 رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم. قبل ما استمر إخوة الإسلام بالحديث، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة دانت له أكثر الجزيرة العربية، والعرب أكثر القبائل خضعت للإسلام، وصارت ترسل الوفود وفدا تلو الوفد إلى المدينة ليبايعوا النبي على الإسلام. وكانت هذه السنة السنة 9 الهجرة، والتي تليها كانت السنة 9 سنة الوفود، بس الوفود استمرت في كل السنة 9 وحتى إلى السنة 10. من هذه الوفود اللي وفدت في السنة 9 للهجرة وفد تجيب، وتجيب هم من السكون. شو يعني من السكون؟ يعني هم قبيلة من قبائل اليمن ينتسبون إلى قبيلة كندة اليمنية، والسكون هم بطن أو حي من أحياء قبيلة كندة. إذن هم قبيلة يمنية جاءوا من اليمن ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في المدينة، وهؤلاء كانوا أسلموا قبل ذلك، كانوا أسلموا قبل ذلك، بس أرادوا أن يكسبوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أيضا أن يعطوه صدقات أموالهم. هذا ليه؟ أنه كانوا مسلمين، أنه جهزوا زكوات أموالهم أخذوها معهم إلى المدينة. قال: قد ساقوا، كانوا 13 رجلا، الوفد كان كوم 13 رجال، قد ساقوا معهم صدقات أموالهم. شو ساقوا معهم؟ ما هو المال بينحمل بالجيب؟ لا، هو المال، ما المقصود بمصاري؟ كان معهم إبل وشياه وبقر، هذه زكوات الأموال اللي عندهم، كانت أموالهم بين إبل وبقر وغنم وغيرها، فنصيب الزكاة حملوه معهم وساقوه معهم إلى المدينة ليعطوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وصلوا إلى المدينة، ماذا جرى بعدها؟ نتابع الحديث. فسر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم منزلهم. رسول عليه الصلاة والسلام كان يفرح بهذه الوفود، العرب تأتي تدين بالإسلام، تأتي لتبايع الإسلام، كان النبي يفرح بذلك، خاصة أنه محتاج فيه إلى إسلام بجهد، يأتون للإسلام طواعية، فكان يسر بذلك ويأمر الصحابة أن يضيفوهم. فبعض الصحابة كان عندهم منزل بينزلهم فيه، وفي بعض الناس اتخذوا منازل للضيافة للمضافة. فسر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم منزلهم. ماذا فعلوا؟ قالوا: يا رسول الله، قد سقنا إليك حق الله في أموالنا. يعني هذه كل البقر اللي عم تشوفه والغنم والإبل، هذه زكاة أموالنا، قد سقناها إليك، ندفع لك زكاة أموالنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ردوها فاقسموها على فقرائكم. قال لهم رسول: ما نحن ما بحاجة لهذه الأموال، هذه الأموال رجعوها معكم وقسموها على الفقراء الحي تاعكم، على فقراء السكون. فماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، لم نسق إليك إلا ما فضل عن فقرائنا. يا رسول الله نحن فعلنا ذلك، عنا فقراء وزعنا عليهم والحمد لله صاروا مستريحين، وهذه الأموال اللي جاءنا هذا ما بقي من زكاة أموالنا، لم نسوق إليك إلا ما فضل عن فقرائنا. فهون أبو بكر كان موجود مع النبي، بعض الصحابة منهم أبو بكر تعجبوا من كرم هؤلاء الناس. فماذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، ما وفد من العرب بمثل ما وفد إليك، هذا الحي من تجيب. يقول جاءتك وفود كثيرة من قبل العرب، بس ما في مثل هذا الوفد، كلهم سخاء وكرم وطيبة نفس، جايبين أموالهم بطيبة نفس إن عم بيعطوك إياها. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد الله أن يهديه شرح صدره للإيمان. قال له: هذا فضل من الله أنه هداهم للدين. قال: الهدى الهدية بيد الله، فمن أراد الله تعالى أن يهديه شرح صدره للإيمان. يعني الله تعالى شرح صدورهم للإيمان، لذلك جاءوا طيبة نفوسهم بالبذل والعطاء. ثم يقول الرواة: وجعلوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن والسنن، فازداد رسول الله بهم رغبة، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم. يعني هؤلاء الصحابة وهذا الوفد قعدوا طبعا بيقعدوا بالمضافة عدة أيام، بهالوقت دائما يترددوا على المسجد النبوي، المضافة بتكون قريبة من المسجد النبوي، وبيصيروا بيتعلموا، أو إذا عندهم مشاكل بيسألوا الرسول عنها عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أكثر وقتهم كانوا يسألون عن العلم، عن القرآن، عن تفسير القرآن، عن الأحاديث، عن السنن. فالرسول ازداد بهم حبا ورغبة، إن ما شاء الله عنهم كرماء، وما بس يهمهم العلم، همهم الفقه في الدين. لذلك يقول الرواة: فأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم، وصى بلالا بهم، قال: هل أكرمهم زيادة على سائر الوفود، لأنه عندهم اهتمام بالدين والعلم الشرعي. يقول الرواة: فأقاموا أياما ولم يطيلوا اللبث، فقيل: ما يعجلكم؟ الجماعة كانوا كتير خفيفي الظل، قعدوا كام يوم في المدينة، وطبعا ضيافة كلها على حساب النبي صلى الله عليه وسلم، وما طولوا وبلشوا يضبوا شنتاتهم بدون يرجعوا إلى اليمن. فاللي مضيفهم مثلا سواء بلال ولا غيره سألوهم: ليش العجلة؟ يعني أنتم بالمدينة موجودين وقاعدين مع ترون النبي صلى الله عليه وسلم تطلبون العلم، ليش مستعجلين؟ خليكم إسا كام يوم. قالوا: وما يعجلكم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما رد علينا، ونحن سارعين أو مسرعين بالرجعة فرحا بقومنا اللي خلفناهم خلفنا. نحن وفد، نحن ما كل تجيب، نحن ما كل القبيلة، بدنا نرجع لقبيلتنا نحدثهم بالخير الذي حصلنا عليه. أول شيء رأينا رسول الله شفاها وجاهة عليه الصلاة والسلام، ثاني شيء سألنا عن العلم والقرآن والسنن، فبدنا نخبر جماعتنا بهذا الخير حتى يستفيدوا مثل ما استفدنا نحن. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ يقول الرواة: ثم جاءوا إلى رسول الله يودعونه، بعد ما ضبوا شنتاتهم جوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في المسجد، كان النبي في المسجد، إجوا عم يسلموا لا قبل ما يروحوا. فأمر النبي بلالا عليه الصلاة والسلام أن يجيزهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. النبي من شدة فرحه بهم قالوا لبلال، كان من عادته كل وفد بيجي وبيروح بيبعث معه هدايا، يعطيه هدايا إما ثوب وإما تمر أو أي شيء، فقالوا لبلال: هول الهدية تعيدهم تكون كتير قيمة، أكرمهم بالهدية، أكرمهم بالهدايا. فأمر بلالا أن يجيزهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. ثم سألهم عليه الصلاة والسلام: هل بقي منكم أحد؟ يعني أنتم الآن مسافرين، في حدا منكم إجا معكم ما شفناه؟ فقالوا: غلام. قالوا: يا رسول الله، غلام خلفناه على رحالنا، هو أحدثنا سنة. قالوا له: في إسا شاب صغير تركناه على رواحلنا على إبلنا حتى ما تفلت، ما حبينا نجيبه معنا لأنه صغير بالعمر، ولا من خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني به، خليه يجي، خليه يجي. فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. لما رجعوا إلى المضافة ماذا قالوا لهذا الشاب الصغير؟ قل لك الرسول سأل عليه السلام عنك، فروح أنت إذا عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك شيء بحاجة لشيء، روح اطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كمان كان عندنا بعض الأشياء طلبناها منه، يعني أشياء دنيوية طلبناها منه ولبانا إياها. قالوا فاقضي حاجتك منه فإن قد قضينا حوائجنا منه وودعناه، فروح سلم على، وإذا عندك شيء من حوائج الدنيا اطلبها منه بيعطيك دغري. يقول الرواة: فأقبل الغلام حتى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إني امرؤ من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم، فاقضي لي حاجتي. لما وصل الفتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقولوا له؟ يا رسول الله، أنا من الجماعة اللي من شوي كانوا عندك، واللي أنت قضيت لهم حوائجهم، الأشياء اللي طلبوها منك فأنت أعطيتهم إياها، فأنا عندي حاجة فأعطيني إياها. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما حاجتك؟ شو عندك؟ ماذا ينقصك؟ فقال: يا رسول الله، إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، إني والله ما جاء بي من بلادي إلا لتسأل الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. قال له: يا رسول الله، أنا طلبي مش مثل طلب صاحبتي، هم طلبوا أشياء من الدنيا، أنا بدي بس شغلة وحدي، أنك تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يرزقني القناعة، أن يجعل غناي في قلبي، أن يرزقني القناعة. فيقول: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام. رسول أعجب بهذا الفتى، أعجب بطلبه، فأراد يدعو له، فلما بده يدعي له توجه إليه، قال: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر لرجل من أصحابه. بعد ما دعوا له عليه الصلاة والسلام قال له لبلال: أعطيك من هدية مثل ما أعطيت البقية. ورجعوا الجماعة إلى اليمن. هذا كان في السنة 9 للهجرة. نتابع الحديث. يقول: فرجع الوفد إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة 10. سنة 9 رجعوا للهجرة، رجعوا إلى اليمن. لما كانت السنة 10 للهجرة في أواخرها كانت حجة الوداع، والنبي أمر كل المسلمين يحجوا معه. فهؤلاء أيضا قالوا: خلينا نحج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. فانطلقوا من اليمن إلى المدينة والمكة للحج. فوين التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ التقوا فيه بمنى، التقوا فيه بمنى في أيام منى. فوافوا رسول الله في الموسم، أي موسم الحج، في بمنى سنة 10. فلما شافهم عليه الصلاة والسلام ما شاف معهم هذيك الفتى الغلام، فقال لهم: أين الغلام الذي أتاني معكم؟ وين الشاب الصغير اللي إجاني هذيك المرة؟ ماني شايفه معكم. لماذا سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا الولد طلب كما ذكرنا سؤال مهم، أنه أن الله تعالى يرزقه القناعة والمغفرة. فالنبي أراد يعرف حوله هل كان صادقا في طلبه، إذا كان صادق الله يجيب دعوة رسوله فيه. قال لهم: أين الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا: ما كان معنا رسول. ماذا قالوا له؟ قالوا: والله يا رسول الله، ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله. والله لو أن الدنيا قسمت أمام، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما التفت إليها ولا نظر نحوها. قالوا: يا رسول الله، نحن تركناه في اليمن ولكن ما شفنا مثله. ما شفنا مثل الظاهر أنه الفتى ما خبرهم بالدعوة أنه النبي دعاله والطلب اللي طلبوا. قالوا له ما شفنا أفضل منه. قالوا له لو كل الأموال الدنيا كانت قدامه والناس عم ياخدوها ما بيقرب، ما بياخد، ما بيطلع. لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر إليها ولا التفت نحوها. رأيناه من أفضل الشباب، عنده زهد وقناعة ما رأينا مثله. فالنبي فهم أن الله استجاب دعوته فيه، وأن الشاب كان صادقا في طلبه. فماذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعا. قال الحمد لله أنه فعلا الولد كان صادق، الحمد لله اللي أجاب دعوتي فيه. وقال إني لأرجو أن يموت جميعا. هذه الكلمة ما فهمها الوفد، شو يعني أن الرسول يدعو له أن يموت جميعا؟ فقال رجل منهم يا رسول الله أوليس يموت الرجل جميعا؟ في الناس من الوفد استغربوا بهذه الدعوة، شو أنك ترجو أن يموت جميعا؟ قالوا ليش واحد سألوا، قالوا يا رسول الله في حدا بيموت جزء منه وجزء بدل عايش؟ في حدا نص جسمه بيموت والنص بدل عايش؟ أوليس يموت الرجل جميعا؟ ما كل الجسد يموت. فهنا بيّن له المعنى عليه الصلاة والسلام، بيّن لهم المعنى. ماذا بيّن؟ قال عليه الصلاة والسلام تشعبوا همومه وأهواؤه في أودية الدنيا فلعل أجله أن يدركه في بعض أوديتها فلا يبالي له في أي أوديتها هلك. ما معنى الجملة هذه؟ يكون النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما أقصد أن الجسد بيموت نصه بدل نصه عايش، ما هذه المقصود. المقصود أن يموت حين يموت وهمه واحد، ولا يكون كمن تشعبت فيه همومه وأهواؤه في الدنيا فيهلك، فيأتيه الموت وهو غارق في الدنيا فلا يبالي الله في أي واد هلك. هذه الجملة إسا تحتاج إلى شوية من التبسيط والتوضيح، بس بالفوائد إن شاء الله بدي أمر على ما بعدها بعون الله. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام طبعا حجوا وانصرفوا، ودلوا الوفد عم بيتابعوا شأن هذا الغلام. الرسول دعا له بهذه الدعوة، هذه قدام أعينهم سمعوها، فذلك صاروا يراقبوا الغلام شو وضعه. الرسول قال أني لأرجو أن يموت جميعا. فقالوا استمر فينا ذاك الغلام على أفضل حاله. قال استمر فينا ذاك الغلام على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق. قالوا فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام حتى ثبتهم على الدين. يقول قومه لما رجعوا دلوا عم بيراقبوا له الولد، بيقول لك ان الرسول دعا له، فشافوه حوله مستقيمه، مستقيم وزاهد وقنوع. وحتى لما توفي عن النبي عليه الصلاه والسلام في بعض العرب في اليمن رجعوا ارتدوا عن الاسلام، فهذا من ثباته على الدين. لعل قومه شويه اهتز ايمانهم فقام يذكرهم الله بالدين، يذكرهم الله بالاسلام والدين حتى ثبتهم على الاسلام. هذا استجابة لدعوة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نقول اللهم أرجو أن يموت جميعا، أن يعني يكون همه الآخرة. فلما ارتد الناس عن الإسلام وكاد قوم أن يرتدوا قوم ثبتهم على الدين، معناته أخبروا عن استجابة الله لدعوة رسوله فيه صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هذا الحديث في عبر كثيرة، لأقتصر على فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى فضل القناعة في الإسلام، إنسان يكون مقتنع بما رزقه الله. وهذه القناعة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وفي أخوة الأحاديث يعني دواء للناس، تعطيك الحل، حل مشاكل الناس. هذه مشاكلنا كثيرة. شوف هذا الحديث حل. شو بيقول عليه الصلاة والسلام الحديث؟ بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا الإنسان منكم، يا جماعة إذا الإنسان منكم الله رزقه كفافا بالعيش. وين الكفاف؟ يعني الكفاية. إن واحد عنده معاش مثلا بيجي $1,000 بالشهر، بيقدر يعني منا يطعمي أولاده ويدرسهم ويربيهم، هذه الكفاف، أو 1500 بالشهر حسب عائلته. فالإنسان إذا رزقه الله كفافا بالعيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب له أن يبقى على حاله ويتفرغ في سائر وقته إلى أهله وعياله وإلى آخرته، فيطلب العلم ويتفرغ للدعوة وللدين ولقراءة القرآن، ويهتم بأولاده وزوجته يربيهم على الإسلام. فهذا الرزق هو المحمود، هذا المحمود من الرزق. إنسان رزقت كفافا بيجيك 1500 دولار بالشهر، مكفيين عائلتك ولادك مدارس أكل شرب، خلاص عندك شوية وقت زيادة، ما تفكر بشغلة تانية، ما تقول إسا عندي 3 ساعات باليوم زيادة خليني أعمل لي شي تجارة تانية، ليش يكون عندي بيت واحد بشتري بيت بالضيعة، ليش يكون عندي سيارات بشتري سيارتين، ليش يكون عندي كذا، بتوسع. الإسلام أباح التوسع. النبي بيّن أنه الرزق المحمود أنه يكون كفافا يكفيك، وباقي وقتك تفرغ لأهلك لأولادك. طيب إذا الإنسان قال لك لا أنا أخي بدي أتوسع، بدي أتوسع، عندي معاش 1500 يكفيني، بس حاوز أشتغل شغلة تانية يصير معاشي 3000، بدي أرتاح، هذا منه محرم في الإسلام، ولكن فيه مخاطر. فيه مخاطر. شو المخاطر؟ الخطر الأول يأخذ الإسلام أنك لن تشبع، لا ب3000 ولا إذا جيتك وظيفة تالتة لا تقنع. الحديث رواه البخاري وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يقول عليه الصلاة والسلام: منك لح تشبع؟ لو جيتك وظيفة 2 ما بتشبع، 3 ما بتشبع، دلك عم تطلع بدي بدي بدي، لك بتلاقي الواحد يا أخي صار معه $1,000,000,000، لك عودي يا عم بود الله قرأ قرآن، لك الآخر قربت، تفرغ لنفسك. لك يا أخي ليش؟ خليني استفيد، إسا عندي وقت وعندي عقل وإسا عالي معي، خليني وسع تجارتي، خليني روح إلى بلاد أخرى. ما بيشبع الإنسان. هذا الخطر الأول. الخطر الثاني، قد يضيع أولادك وأهلك لما أنت عبد الله أنه الله رزق الكفاف من العيش، وفوقك ما اقتنعت، رحت عم دور على شغلة تانية وتالتة، انشغلت عن زوجتك وأولادك، بكرة أولادك بعد فترة لما بتكبر بالسن وتأثير عاجز، بتشوف أولادك العمى، هذا لا بيصلي، وهذا ما عنده دين، وهذا ما عنده رحمة، وهذا ما عنده بر بوالدي، بتقول بتسأل زوجتك لك ليش صار هيك، شوفي ما أنا مالي حلال، تقول له بس أنت ما كان عندك وقت لأولادك، ما بعمرك عت معهم، كل وقتك مشغول، ما بعمرك عت معهم، ربيتهم وعلمتهم وتألفت وتقربت منهم وألفت قلوبهم عليك، حتى إذا نصحتهم سمعوا لك، أنت كنت السبب ضيع الأولاد. فلذلك الانشغال بالكسرة، كسرة التجارة، تضيع أولادك. الأمر الثالث، تضيع النفس، وهذه اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يموت جميعا. قال تشعبوا، قال تشعبوا أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض أوديتها. شو معنى الحديث؟ إذا بتلاقي الإنسان عنده مثل ما أنا وظيفة، ما بده وظيفتين، ما بده أكثر، بده تجارة، بلاك بدي ربح غير محدود، بتلاقي انشغل بالدنيا، بيصلي، إذا كان بيصلي ما نفكر بالصلاة، يعني بيصلي ما نشارد، لما بس إنك جمعت المال عم تفكر كيف بدك تحفظ المال، ما حد يسرقك، ما حد ينهبك، ما حد يعني يأنصك، عندك هم تاني صار، ما بس جمع المال إنك تحافظ عليه وتكثره، فبتلاقي عم تصلي منك خاشع، همك المال، ما يكون حدا سرقني، ما يكون حدا نهبني، ما يكون حدا. فلذلك يأتيك الموت وما عندك هم الآخرة، ما بس الدنيا، المال 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 المال. والله يا أخي الإسلام، مرة إنسان حدثني عن أخيه، يعني رجل له أخ فقال لي قاعد ومبسوط بالتجاره ولقى شغله وعنده ما يكفيه من المال بس بده يوسع الربح، فصار يفكر بتجارات. اجى عم يحكي مع اخيه اللي خلص شو رايك نشارك بهالمحل ونعمل ونترك، فبيقول له طيب بيقول له خليني اعمل لك الحسبه، بلش يحسب ده بيطلع له ارباح. بيقول اخو طلعت ضيقه على البلكون ما في ضيقه، رجعت لقيته ميت، رجعت لقيته ميت، ما عرف يعني لا سمعت صوت ولا شيء، رجعت مضيق على البلكون لقيته ميت. فالانسان بيكون همه بس المال، بيجي الموت لا نستعد للقاء الله ولا تحضر ولا أعد شيئا، بس مال 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 مال. هذا قصد النبي بالحديث، تشعب همومه وأهواؤه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه وهو في بعض أوديتها، فلا يبالي الله به في أي واد هلك. الله تعالى لا يبالي به. عندك مال مرتاح لك، تفرغ للآخرة، تفرغ للتفسير القرآن، تفرغ لذكر الله، تفرغ للصلاة، اقعد سبح الله واذكره واحمد الله على النعم. طيب هذه فوائد القناعة يا أهل الإسلام. الفائدة أو الخطر تكسير المال، الخطر الرابع وهذا الخطير، أنه قليل من ينجو في الآخرة من أصحاب الأموال، قليل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول إن المكسرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم. يقول عليه السلام يلي عنده مال كثير في الدنيا قليل منهم من ينجو في الآخرة، إلا اللي كان يوزع الصدقات والزكوات وكذا، وقال له هذه من أمتي قليل وقليل ما هم. لذلك أنت لما تكسر المال، غير أنك انشغلت عن زوجتك وأولادك وعن نفسك، عرضت آخرتك للخطر، أنه في حساب عسير، في حساب عسير بالآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، مقداره 500 سنة. ليش؟ بلك الوقت ليش تأخروا الأغنياء؟ بلك يحاسبون على أموالهم، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. هذه الخطر يا أخوة الإسلام الواحد يكثر. الأهم في موضوع القناعة أو موضوع الرزق الكفاف، في شرط أنك تكون مقتنع قنوع، مش واحد والله أنا عندي معاش 1500 بس أنت منك راضي، يعني منو طالع بإيدك أصلا، مش أقول أنا الحمد لله 1500 بقبض وما بدي أشتغل شيء تاني، منو طالع بإيدك، ولو طالع بإيدك تشتغل بس ما عندك قناعة، منو راضي. لذلك هذا ما بينفع. يقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. بتلاقي الواد منا مرتاح ووجكة اسعى متطلع، والله فلان برها ما شاء الله ربح بالتجارة ربح كبير، شو بدك فيه؟ ليش تطلع؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، أي في الدنيا، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولم تطلع دائما على الناس كيف عم تربح، ما بقى تقدر النعمة اللي الله أعطاك إياها، ما هو تشوفها نعمة، ما بقى تشوفها لها أهمية. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية في الحديث، شوف الإسلام يا أخي عظمة هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الجماعة يجيبوا زكاة أموالهم ما أخذها، قال يعني رجعوها للفقراء، ما عندكم فقراء، رجعوها للفقراء. الإسلام ما الهدف أنه نقيم الدولة الإسلامية نأخذ أموال الناس، رجعوها للفقراء. فلماذا؟ لأنه ما يمكن الإسلام أراد يكون في رحمة بالمجتمع، ما يمكن مثلا بلد في أغنياء مثل طرابلس أغنياء كتار وبتلاقي مشاريعهم خارج البلد وأموالهم إذا بيعملوا زكوات خارج البلد، فبتلاقي الناس الفقيرة هم تطلع عليهم يا عمي ما عم شوف منكم خير، ما عم شوف منكم خير، لا عملتوا مشاريع بالبلد ولا شو، أنتم أغنياء الناس. فبصير في حقد، بصير في حقد في المجتمع، بس الفقراء ينتظرون فرصة تفلت الأمور بيقولك حتى نجمع الأغنياء نأخذ أموالهم. فالرسول أراد يكون في رحمة بالمجتمع، لما هالغني يدفع زكاته للفقير في نفس المدينة نفس البلدة بيصير بيحبوا بعض، بيصير الفقير بيقول يا رب اغنيه أكثر، اغني الغني أكثر، لأنه كل ما عم يزداد ماله عم أنتفع أنا مش عم ينتفع غيري. هذه إيجاد الرحمة، هذا عدل الإسلام يا أخوة. اليوم لو نظرنا إلى الحياة المعيشة خاصة في لبنان، ما في رحمة، ما في تراحم بين الناس، الناس ناطرة بعض على دقرة، الناس ناطرة بعض على دقرة، كله بسبب ماذا؟ بسبب جشع الأغنياء، وبسبب أيضا أن الدولة لم تعامل الناس بالعدل. الآن في لبنان في خير كثير، في وظائف وكذا، بتلاقي موظفين أكثر من فئة طائفة معينة، أكثر وظائف يا شيعي يا مسيحي. وين السنة يا أخي؟ تلاقي كل واحد معاشه 4000 5000 10000 دولار، والسني بيبحث عن وظيفة ما يجد، بيبوس 100 إيد ولا يجد. هذا يولد في المجتمع الحقد، يصير طوائف يكره بعضها بعضا، هذا بسبب عدم العدل في الدولة. أيضا مما يسبب الحقد وعدم التراحم بين الناس أنه الدولة غير منصفة، ما عادلة، ما بس في قسمة الأموال ولا في القضاء. بتلاقي ناس شباب في السجون موقوفين، شبابنا من 10 سنوات حتى الآن لم يحاكموا، وتلاقي ناس من كبار المفسدين اللي فجروا المرفأ بيروت حتى الآن يطلبون للقضاء، ما بيجي، ما بدي يجي، ما بيسأل على الدولة ولا على القضاء، عندهم حصانة. هذه الدولة مسؤولة، أنتوا عم تسببوا الكراهية بين الناس، في ناس عم تتاخد على أقل جنحة، يقعد 10 سنة بالحبس، وكبار المجرمين فيلتين بسبب سوء حكم الدولة. شفنا نحن من شهر العميد حمود أنه فتح مستوصف منه مرخص، ساعد فيه كثير من الفقراء، الآن حتى الآن محبوس رغم كل المناشدات للدولة أنه أطلقوا السراحة، ما ردوا علينا، والسام محبوس، ومبارحة جددوا له الحبس ومنعوا إخلاء سبيله. ومقابل هالشي بتشوف وزير سابق اسمه وئام وهاب يعلن عن تشكيل فصيل مسلح سلاح منظم ويتدخل في سوريا في شأن دولة جارة، ويعلن علنا جهارا نهارا أمام الإعلام علاقته بالعدو الصهيوني والتنسيق بينه وبين العدو الصهيوني، والدولة لا تجرؤ أن تكلمه ولا أن تسكته. وما بس ألا يسكتوه، هم يفتحون له فضائياتهم. بالأمس كان عنده مقابلة بفضائية لبنان، تلفزيون لبنان اللي هو ملك الدولة اللبنانية، لما كنا قادرين تسكتوا أقل شيء ما تفتحوا له القنوات الفضائية، عم يفتحوا له قنوات فضائية. لذلك هذا عدم العدل يولد الحقد في المجتمع. لذلك اليوم بدنا نوجه رسالة للدولة وللبنانيين بما جرى في سوريا وبسبب تدخل هذا الرجل وغيره بالشأن السوري، نقول بأن طرابلس دفعت أثمانا كبيرة من دماء شبابها وأبنائها من أجل نصرة الثورة السورية. طرابلس دفعت أثمانا كبيرة لنصرة الثورة السورية، يوم تخلى كل الناس عن الثورة طرابلس وقفت واستمرت ولم تتزعزع. لذلك لن نسمح اليوم لعميل صهيوني أن يضيع هذا النصر مهما كان غطاؤه ومهما كانت حصانته. ونقول اليوم رسالة للدولة اللبنانية، إن طرابلس التي ضحت بما ضحت به من أجل نصرة الثورة السورية لن تسمح أن يكون لبنان منطلقا لزعزعة الأمن في سوريا مهما كلف الثمن. لن نسمح أن يكون لبنان منطلقا لزعزعة الأمن في سوريا مهما كلف الثمن، ولن نسمح أن يكون لبنان منطلقا لضرب إخواننا في الشام. دفعنا ثمن كبير حتى وصلنا لهذا النصر، والله لن نضيعه مهما كلفنا الثمن. ما صدقنا شفنا هذا اليوم أن الله أزال نظام الأسد وحطمه، ورأينا شبابا مسلمين مؤمنين ملتحين يحكمون البلاد، حتى يأتي عملاء اليهود والصهاينة يزعزعون الأمن في سوريا، والله لن نسكت على هذا الأمر أبدا. الأمر الثاني، رسالة للأقليات في سوريا من دروز وغير الدروز، نقول لهم 50 سنة أقليات تحكم في سوريا، وأزقتم أهل السنة الويلات من قتل وتهجير واغتصاب وتقطيع أجسادهم وهم أحياء، وبيع أعضائهم للهند ولروسيا،
والناس حملت عليكم كثيرا. الناس في قلبها أهل السنة في سوريا في قلبهم من الحقد والغضب والانتقام على هذه الأقلية شيء كثير. لذلك اليوم نقول إن الله سخر الرئيس السوري أحمد الشرعي برحمته وحنكته أنه طلب من الناس ألا ينتقموا. قالوا نحن ما بدنا ننتقم، السأر ما بيولي الدولة، بدنا دولة نبني دولة. لذلك اليوم نقول للأقليات في سوريا، نقول إذا تزعزع نظام الرئيس السوري وذهب هذا الرجل فإن الناس أهل السنة اللي اغتصبت نساؤهم وقتلت أولادهم في السجون أمام عيونهم والله سينفلتون عليكم ولن يرحموكم ولن تجدوا أحدا يهديهم. من مصلحتكم أن تحافظوا على الاستقرار في سوريا أيتها الأقليات، من مصلحتكم أن تحافظوا على الاستقرار في سوريا، لأن الشعب لو انفلت لن يبكي منكم أحدا. لذلك اليوم هذه رسالة للدولة، احكموا بالعدل، نريد أن يسكت هذا الرجل. إذا كنتوا غير قادرين قولوا غير قادرين، بس ما تفتحوا له الكرامات الفضائية. نسأل الله أن ينصر إخواننا في الشام ويثبت أمرهم ويمكن لهم في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا، اللهم مكن لهم في الأرض. اللهم عليك باليهود وعملائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.